أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، أجر الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: فضل زيارة سيد الشهداء عليه السلام. وجاء الحديث عن الزيارة في سياق الحديث عن النظام العبادي الذي أسسه المعصومون في باب العلاقة بالإمام الحسين عليه السلام، بما يشمل البكاء والتربة والزيارة وأمورا أخرى مر الحديث عن قسم كبير منه. إذن الزيارة هي محور من محاور النظام العبادي الذي يرتبط بالعلاقة بسيد الشهداء سلام الله عليه، باعتبار أن هذه العلاقة هي علاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علاقة بالتوحيد، علاقة بالقرآن الكريم، من أجل استمرار التوحيد وحفظ الذكر كما شاء الله تعالى أن يكون ذلك مقترنا بسيد الشهداء سلام الله عليه. عندما نقرأ الروايات حول هذا النظام العبادي ونقرأها متفرقة، ربما لا نستطيع أن نكون فكرة عن النظام العبادي المرتبط باستمرار الإسلام من خلال العلاقة بسيد الشهداء سلام الله عليه، بينما إذا تأملنا هذه الروايات جميعا ولاحظنا كيف تم التأسيس لهذه المنظومة العبادية الحسينية في مجالين: التأسيس النظري والتأسيس العملي. وأقصد بالتأسيس النظري الحديث عن قيمة العلاقة بسيد الشهداء، الحديث عن أهمية البكاء على سيد الشهداء، عن أهمية الأمن من الخوف بتربته عليه السلام وما شابه. هذا تأسيس نظري. تأسيس العملي: كل أمر يتخذ منحا عمليا من قبيل توجيه الناس إلى زيارة الإمام الحسين، أو أن يزور المعصوم الإمام الحسين عليه السلام. وسنجد إن شاء الله، خصوصا عند الحديث عن زيارة الأربعين، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي بدأ التأسيس لهذه المنظومة الحسينية، نظام العبادات المرتبطة بالحسين عليه السلام. وقد شارك، بل أسس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في باب التأسيس العملي، لم يكتفي صلى الله عليه وآله بالتأسيس النظري من خلال الحديث عن عظمة الإمام الحسين، ومن خلال الحديث عن كربلاء وشهادته وتربته وعبد الله الرضيع وما شابه، بل أوفد أحد أبرز الصحابة الذي هو جابر بن عبد الله الأنصاري إلى كربلاء ليكون أول من وصل في يوم الأربعين إلى كربلاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره، كما نستنتج من خصوصيات مختلفة، طبعا هو لم يكن قادرا على التصريح بهذا لكن يأتي توضيح ذلك، نستنتج من أمور متعددة جدا أن جابر بن عبد الله الأنصاري كان الموفد النبوي ليؤسس في كربلاء لزيارة الأربعين التي نجد أن الملايين الهادرة في هذه السنة ستبلغ أرقاما لم تبلغها من قبل على الإطلاق، وبدأت الحشود الغفيرة تأتي من خارج العراق من جهة إيران ومن جهة الكويت ومن بلاد أخرى. عندما نريد أن نلقي نظرة عامة وكلية على المقارنة بين ما كان عليه الوضع عام 60 للهجرة وعام 61 للهجرة وما هو عليه الوضع الآن، يمكننا حينئذ أن نفهم الإعجاز الإلهي لهذا التأسيس النبوي الذي واصله الأئمة، وصله أهل البيت بمن فيهم الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام، واصلوا هذا التأسيس النبوي فوصل الأمر إلى ما وصل إليه اليوم. عام 60 للهجرة أصبح يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان وابن هند، معاوية ابن أبي سفيان وابن هند، يزيد ابنه أصبح في موقع الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يدعون. ومعنى ذلك أن أبا سفيان وبني أمية وقريش الذين عجزوا عن استئصال الإسلام والقضاء عليه حكموا العالم باسم الإسلام، وأصبحت أعظم دولة في ذلك الوقت التي كانت هي القطب الأوحد أصبحت بيد بني أمية الذين هجروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى الطائف ثم إلى المدينة، وواصلوا الحرب ضده للقضاء عليه ولم يستطيعوا، وجاء نصر الله والفتح، إلا أن الانقلاب على الأعقاب أرجع الأمور باتجاه آخر، وصلت فيه أمور المسلمين إلى الملك العضوض، الملك الصعب الذي يعض على الناس، هذا الملك العضوض يعني الملك الوراثي الذي تغلب فيه الشدة والصعوبة إلى حد كبير بحيث أن كأنه يعض أعناق الناس وقلوبها. عام 60 للهجرة أصبح يزيد في هذا الموقع السياسي، تسلق إلى هذا الموقع، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد توفي قبل حوالي 50 سنة من هذا التاريخ، يعني فترة نصف قرن أو أقل من نصف قرن هي الفاصل بين قضاء رسول الله على شوكة بني أمية وقريش وبين الثورة المضادة التي قادها الشيطان بزعامة قريش وبني أمية. بعد أقل من نصف قرن عادت الأمور إلى هذا الوضع. أمير المؤمنين سلام الله عليه استأصل في حروبه ما كلف باستئصاله، إذ لولا حروب أمير المؤمنين في الجمل وصفين والنهروان لكان الانحراف بلغ أكثر من ذلك، لكنه عليه السلام أمر بمحاربة القاسطين والناكثين والمارقين وحاربهم. ثم جاء الإمام الحسن عليه السلام وكان من الإعجاز بمكان عجيب أن يستطيع تحصيل البيعة من الناس، فضلا عن إخراج جيش جرار، وإن كان قائد هذا الجيش قد اشتراه معاوية بالمال، لكن أصل المعجزة التي تحققت على يد الإمام الحسن سلام الله عليه أنه منع سقوط العالم الإسلامي بيد معاوية بطريقة يظن الناس أنها شرعية. يعني منع الإمام الحسن سلام الله عليه معاوية من تسلم الحكم بطريقة يقال عنها أنها شرعية، وإلى الآن كل الأمة تعتقد بما هو الحق أن معاوية بغى، وأنه عندما استلم الخلافة بحسب الصلح لم يلتزم بما اشترط عليه الإمام الحسن الذي هو السبط الأكبر، وبدأ معاوية يؤسس لإخراج الخلافة من أهل البيت، لأن شرط الإمام الحسن عليه السلام أن الخلافة بعد معاوية للإمام الحسن سلام الله عليه، فإن لم يكن فللإمام الحسين عليه السلام. معاوية أراد أن يتخلص من الإمام الحسن سلام الله عليه ويأخذ البيعة ليزيد، وكتب ليزيد بالتخلص من الإمام الحسين، وهذه في العمق هي الخطة التي يصل التحقيق العلمي والموضوعي إليه. إذن عام 60 للهجرة أصبح يزيد إمبراطور في المنطقة التي وصلها الإسلام كلها، وكانت دولته تشكل ما يسمى بمصطلحنا اليوم القطب الأوحد، ولم يكن من أهل البيت من أهل الكساء إلا الإمام الحسين عليه السلام، ولم يقف مع الإمام الحسين عليه السلام إلا حوالي 100 شخص من مجموع العالم الإسلامي، والذين بايعوا في الكوفة كانوا أعدادا كبيرة جدا. الذين خرجوا مع الشهيد مسلم ابن عقيل إلى القصر كانوا حوالي 18,000، لكنهم لم يصمدوا أمام إغراءات المال والعمل الأمني ووعاظ السلاطين. حوالي 100 شخص مع الإمام الحسين سلام الله عليه واجهوا جيشا جرارا وقاتلوا قتالا لم تسمع الدنيا قبلهم بمثله ولن تسمع بعد أنصار سيد الشهداء بقيادته أيضا بمثل هذا القتال. وكانت النتيجة أن سبي أهل البيت، سبي الإمام السجاد وسبيت السيدة زينب وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان القرار الأموي بقتل الإمام السجاد. نجا الإمام السجاد بالعناية الإلهية من 3 محاولات جادة لقتله، أخطرها كانت محاولة دمشق كما ورد في تاريخ دمشق لابن عساكر، وبعض النصوص برواية ريا حاضنة يزيد أن يزيد قرر قتل الإمام السجاد في بستان، فأمر ابنه خالد ابن يزيد وجلوازا من جلاوزته، ولما حفر الجلواز القبر وأرادوا قتل الإمام السجاد خرجت كف من السماء فأطارت جانبا من وجه هذا الجلواز، فهرب خالد ابن يزيد إلى أبيه يخبره بالأمر، فقال اكتموا ذلك، ونجى الله الإمام السجاد عليه السلام. كان بنو أمية آنذاك قد مرت عليهم حوالي 17 عاما من إغداق معاوية الأموال عليهم، وكانوا يتكاثرون، آل أبي سفيان كانوا يتكاثرون، والدنيا بأيديهم، ومعاوية يؤسس من خلالهم لإمبراطورية تستمر ويقضى على الإسلام، وهذا ما كان يصرح به معاوية دفنا دفنا. هذا ابن أبي كبشة يذكر اسمه مع اسم الله كل يوم 5 مرات، ملك أخو عدي أخو تيمن أول شيعا أبي بكر، ملك أخو تيمن فهلك فهلك اسمه، وملك أخو عدي فهلك فهلك اسمه، وهذا ابن أبي كبشة يرفع اسمه مع اسم الله في كل يوم 5 مرات، لا والله إلا دفنا دفنا، يعني دفنا لأهل البيت دفنا ليقضى على ذكر رسول الله. كان يريد معاوية أن يصبح الذكر المخلد لآل أبي سفيان ولبني أمية. وفي إحصائية عبر عنها أو ذكرها أحدهم، لا أتذكر الآن أين قرأتها، يقول عند استشهاد الإمام الحسين عليه السلام كان بقي من أهل البيت الإمام السجاد، بقي من أولاد الإمام الحسين عليه السلام الإمام السجاد، وفي المقابل كان في بيوت بني أمية 25,000 سرير مهد، 25,000 طفل كان في بيوت بني أمية، وكان التأسيس لإمبراطورية أموية تستمر مش 1,000 شهر مش 80 سنة اللي استمرت، وإنما بشكل دائم. والذي يلاحظ كيف أسس الشيطان لهذه الإمبراطورية يجد العجائب، باعتبار أن الشيطان العدو المبين، يعني القدرة المخابراتية الأمنية لكل القوى الشيطانية في العالم هي متفرعة على قدرة العدو المبين، تخطيط للمستقبل من أهل الشر ومن الشيطان بشكل خاص، تخطيط دقيق، بحيث أن ثقافة بني أمية ما تزال آثارها كما أشرت إلى عدة أمور في الأحاديث السابقة موجودة إلى الآن، وفي بعض مناطقنا بعض بقاياها من قبيل هذه النظوة، قطعة حديد توضع فوق بعض البيوت، هذه ترمز إلى نظوة الحديد في حوافر الخيل التي داست صدر الحسين عليه السلام. والبيروني يتحدث عن إرسال يزيد والنظام في ذلك الوقت من هذه النظوات قطع الحديد إلى مصر للتبرك، وغير ذلك من الخصوصيات. هذه الثقافة الأموية التي نشهد في هذا العصر سكرات موتها، حشرجاتها، هذه الثقافة كان التخطيط الشيطاني لتستمر وليقضى على الإسلام نهائيا. هذا كان الوضع عام 60-61 للهجرة، فكيف هو الآن؟ الآن هذه الملايين الهادرة المتوجهة إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين عليه السلام تؤكد أن بني أمية الذين أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم هلكوا، وهم على مشارف الانقراض النهائي بانقراض يهود الحجاز ومن لف لفهم، وبالمزيد من وعي الأمة للتفريق بين السنة والنواصب. نحن والسنة في جبهة واحدة في مقابل بقايا بني أمية وأتباع بني أمية، من عبد الوهاب إلى ابن تيمية إلى كعب الأحبار إلى هؤلاء القرضاوي مثلا في هذا العصر، هؤلاء خط معاوية ويزيد وآل أبي سفيان، وهؤلاء هم الغدة السرطانية، الوجه الثاني للغدة السرطانية في جسم الأمة. الوجه الأول ما يسمى إسرائيل والصهيونية، الوجه الثاني يهود الحجاز. ولا أدري متى سيأذن الله عز وجل بانكشاف العلاقة النسبية بين يهود الحجاز وسائر اليهود. أما بنو أمية فقد ثبت عند المحققين من العلماء السنة والعلماء الشيعة أن آل أبي معيط، يعني منهم الوليد ابن عقبة، منهم عمارة ابن عقبة أخوه الذي كان في الكوفة، الوليد ابن عقبة كان الرابط بين معاوية وهرقل في منطقة الجزيرة على الحدود السورية التركية. آل أبي معيط هم خط يهودي ألحق ببني أمية، يعني ذهب شخص من بني أمية إلى صفورية وجاء معه بشخص يهودي، غلام يهودي، وادعى أنه ابنه، وآل أبي معيط من هذا الخط. من العلماء المؤرخين الذين يعترفون بذلك ابن قتيبة في كتاب المعارف، وابن قتيبة هو من صلب المدافعين عن الأمويين، هو أموي. ابن قتيبة هو حفيد عمرو بن مسلم الباهلي الذي حمل رسالة يزيد التي أظهرها له سيرجون أو سرجون النصراني، بأن معاوية طلب من يزيد أن يجعل ابن زياد واليا على الكوفة بالإضافة إلى البصرة. ابن قتيبة يعترف، هو أيضا صاحب كتاب الإمامة والسياسي، يعترف في كتابه المعارف بأن آل أبي معايط هم يهود ألحقوا ببني أمية. متى سينكشف أن يهود الحجاز يهود نسبا وليسوا يهودا فقط ادعاء؟ الآن بدأت تنكشف آفاق وأبعاد الشراكة ووحدة الهدف بينهم بما لا مزيد عليه. الآن يدخل الجرحى من منطقة الجولان ليعالجهم اليهود، جرحى الذين يتحركون ضد النظام في الشام، هؤلاء الحاقدون على المقاومة وخط المقاومة نسقوا مع اليهود. قبل فترة طويلة، قبل أن ينطفئ القرضاوي، هو طمأن أمريكا، ولعلكم سمعتم، من قال لكم بأن هؤلاء إذا أنهوا مواجهتهم للنظام فإنهم سيكملون لحرب إسرائيل؟ من قال لكم ذلك؟ قرضاوي قال هذا، وأنا سمعته ورأيته في إحدى وسائل الإعلام أو على الإنترنت لا أتذكر. المهم أنهم الآن بدأوا يكشفون عن أنهم مع إسرائيل بين قوسين في خندق واحد. هؤلاء الآن يخدمون أهداف الصهيونية. عام 60 للهجرة أرادوا أن يدخلوا في مسألة التمويه ليحكموا باسم الإسلام ويقضوا على الإسلام. عام 1435 للهجرة، هذه كربلاء على مشارف العالمية الفريدة، الناس كلها في أربع رياح الأرض تتعاطف مع الإمام الحسين ومع كربلاء. في هذه السنة شارك وفد من الفاتيكان باسم الفاتيكان في المسيرات المليونية المتوجهة إلى كربلاء، وأصر الوفد أن يكون انطلاقه مشيا من منطقة بعيدة، يعني حوالي الرميثة، نسيت اسم المنطقة، لعلها منطقة الرميثة. طبعا هذا نحن نعتبره في خط التمهيد لظهور النبي عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، تمهيد لنزوله ليصلي خلف الإمام المهدي أرواحنا فداه. يعني نحن نعتبر أن هذا الانفتاح من المسيحيين على كربلاء وعاشوراء والإمام الحسين تأتي في هذا السياق، باعتبار أن الله عز وجل أسس لهذه العلاقة. والشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتاب التهذيب يذكر رواية عن مولد النبي عيسى ويقول: فمضت به أمه فوضعته في كربلاء، أن النبي عيسى ولد في كربلاء. إذن عام 1435 للهجرة نحن نجد الإمام الحسين سلام الله عليه هو هذا النور النبوي المشرق الذي تجمع الأمة كلها على حبه. الشيعة والسنة يعتقدون حسين صبط من الأصباط، أحب الله من أحب حسينا. الشيعة والسنة يعتقدون بأن الإمام الحسين عليه السلام هو بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو بحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويبرؤون من يزيد وأفعال يزيد. ابن الجوزي من العلماء السنة، من العلماء القدماء، ذات مرة كان في المسجد الأموي في الشام، طلبوا منه أن يحدثهم عن الإمام الحسين وهو على المنبر، فأطرق وبكى، بكى ثم قرأ بيتين، وظل يبكي من المسجد الأموي إلى أن وصل إلى جبل قاسيون. البيتان: لابد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ، ويل لمن شفعاؤه خصماؤه والصور في يوم القيامة ينفخ، ويل لمن شفعاؤه خصماؤه والصور في يوم، يعني عندما ينفخ الصور في يوم الموقف، ويل لمن يكون خصماؤه هم الذين يطلب منهم أو يتوقع أن يشفعوا له، ويل لمن شفعاؤه خصماؤه والصور في أرض القيامة ينفخ. السنة عموما هذا هو اعتقادهم بالإمام الحسين، وهذه هي كتبهم، والغرائب التي حصلت عند استشهاد الإمام الحسين مجمع عليها بين المسلمين. والآن في هذا العصر نشهد أفضل حالات توحد المسلمين على حب أهل البيت للوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتوحيد الحقيقي، رغم كل ما نسمع ونرى، ورغم سيارات المفخخة والقصف للزوار بالهاون والأعمال المختلفة في اليمن والباكستان والعراق ولبنان وإيران وأي مكان، رغم هذا كله هذه حشرجات تكشف أن بني أمية يحتضرون، ورغم ذلك كله لا يمكن لأحد إلا أن يرى بإكبار وبتعظيم أن هذا العصر يشهد توحد المسلمين الشيعة والسنة أفضل من أي عصر سابق. الذي يخطئ هو الذي يتصور أن آل سعود ويهود الحجاز هم من المسلمين، هذا لا يمكنه أن يفهم شيئا أبدا. الآن المسلمون السنة في سوريا ولبنان والباكستان وفي كل مكان يتألمون ويتأذون ويغتاظون من آل سعود ومن التكفيريين كما نتأذى ونغتاظ، بل أكثر. الآن لا نجد أي مظاهرة في مناطقنا بتاريخ 8 شوال، تاريخ هدم قبور الأئمة في البقيع، لكن في الباكستان كما حدثني عالم باكستاني، جماعة الشيخ القادري، الشيخ طاهر القادري، من كبار العلماء وصاحب جامعة اسمها جامعة منهاج القرآن، هذا العالم وتياره يخرجون مظاهرات في الباكستان سنويا بتاريخ 8 شوال احتجاجا على آل سعود، مش على الوهابيين، مش عنوان عام، احتجاجا على آل سعود لأنهم هدموا قبور الأئمة في البقيع. الذي حصل في باب ما يحجب الرؤية الحقيقية أن هذه المنطقة التي كانت مسرحا لنفوذ النفط والمخابرات والعمل البريطاني في البداية، وبعدين الصهيوني والأمريكي لاحقا، والأموال التي دفعت جعلت الناس يتصورون أن هؤلاء يمثلون الإسلام. آل سعود سرقوا من الأزهر موقعيته، وقطر حاولت أن تصنع من القرضاوي مرجعية مقابل مرجعية آل سعود، مرجعية آل الشيخ والوهابيين للعالم الإسلامي. قبل حوالي سنة سمعت أو قرأت لا أتذكر تصريحا لشيخ الأزهر الدكتور الطيب يقول: نحن لم نستطع أن نجاري البترو دولار. هذا كلام واضح، يعني الأموال التي أنفقت في مصر أوجدت هذا التيار السلفي الوهابي، كذلك التيار السلفي في تونس، كذلك التيار السلفي في اليمن، التيار السلفي في الباكستان، والتيار السلفي في لبنان. الآن أيضا لا بأس أن أشير إلى مأزق يواجهه بنو أمية، بقايا بني أمية قبيل انقراضهم. هذا المأزق يتمثل بأنهم لم يبقى معهم أحد يمكنه أن يحمل السلاح إلا القاعدة، جماعة القاعدة، وهم يتظاهرون بأنه لا علاقة لهم بالقاعدة. هذا الأمر سينكشف وسيرتد عليهم بأضرار لا تقدر، لكن فانتظروا إن معكم منتظرون، أليس الصبح بقريب؟ يعني مثلا في لبنان فتح الإسلام، الجماعة اللي حاولوا جماعة المستقبل يسلحوهم، الأشكال والأنواع من العمل العسكري كله لم يمكن أن يقدم لهم شيئا. في سوريا كذلك، ووصل الأمر إلى أن أصبح بندر وغير بندر مضطرين أن يكشفوا أوراقهم في دعم جماعة القاعدة. وعندما يضغط عليهم الغربيون موجهوهم ومشغلوهم، سوف تكون النتيجة أن يقع تصادم بين القاعدة وبين الوهابيين، وتبدأ العمليات داخل الحجاز من القاعدة. إذن النظرة الكلية تكشف كيف كان الوضع وكيف صار. هذا الأمر، هذا الفرق لم يكن ليحصل لولا التأسيس النبوي الذي واصله الأئمة وأهل البيت عليهم السلام جميعا. ما المراد بهذا الفرق الكبير؟ الإمام السجاد عليه السلام بعد كربلاء، كما يحدثنا الإمام الباقر سلام الله عليه، بقي سنين في بيت شعر في البادية، سنين بيت شعر بخيمة شعر في الصحراء. ومن بيت الشعر هذا ومعه يذهب إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين، ويذهب إلى النجف لزيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني استشهد الإمام الحسين سلام الله عليه، وخرج أهل البيت من كربلاء والأجساد لم تدفن. في وقتها قالت السيدة زينب عليه السلام للإمام السجاد وهو أعلم منها، لكن أرادت أن توصل الرسالة للأجيال، وهو سلام الله عليه حدث بذلك، الرواية الطويلة المعروفة بالعهد المعهود. السيدة زينب تحدث الإمام السجاد على مشارف الخروج من كربلاء أن الله عز وجل سينصب علما لهذا الطف ويبقى ذكره، ولذلك قالت ليزيد لن تمحو ذكرنا، لأنها كانت تعلم بالتأسيس النبوي، تعلم بالخطة الإلهية. الإمام السجاد عليه السلام يبقى سنين والقبر في كربلاء مجهول، وإلى زمن الإمام الصادق عليه السلام نجد أن كثيرا من الناس من أهل العراق كما مر معنا في روايات ويأتي لا يعرفون أن زيارة الإمام الحسين عليه السلام مستحبة وعظيمة. بعض أصحاب الإمام الصادق الخواص يسمع الإمام يتحدث عن عظمة زوار الإمام الحسين سلام الله عليه، ويدعو لهم، يقول له يا معاوية بن وهب، من أصحاب الإمام اسمه معاوية بن وهب، يقول له لما لا تزور الحسين؟ قال سيدي لم أكن أعلم أن الأمر يبلغ إلى هذا الحد. إذن يعني شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه سنة 61 للهجرة، بعد حوالي 90 سنة أو أكثر من 90 سنة لم يكن القبر معروفا مقصودا للزيارة، ولو بمقدار أن الذين حوله في العراق يزورونه. لماذا؟ لأن الحكم كان ما يزال إلى الأمس القريب بيد بني أمية. الإمام الباقر عليه السلام بدأ مرحلة كما يأتي معنا إن شاء الله. أقف في البداية عند التأسيس النبوي. قبل ولادة الإمام الحسين عليه السلام، بل نرجع قبل خلق الخلق. كانت الخطة واضحة قبل خلق النبي آدم، الخطة الأنوار المحدقة بالعرش، الأنوار الخمسة، ويتفرع على الإمام الحسين 9 أنوار، الأنوار 14 بينها المهدي كالكوكب الدري، نور المهدي كالكوكب الدري. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا النور الذي هو كالكوكب الدري هو نور الطالب بدم المقتول بكربلاء. من قبل خلق الخلق الخطة الإلهية واضحة. إذا حدا يتصور أنه خطة خلق الخلق كان فيها أمور غير واضحة فهو لا يتصرف بما ينسجم مع الاعتقاد الحق. الله عز وجل بكل شيء عليم. الخطة من الأول كانت واضحة. موقع الحسين عليه السلام فيها كما مر معنا موقع من يحفظ الله تعالى به الذكر ويحقق به على يد 9 من أبنائه أحلام وآمال جميع الأنبياء خصوصا سيد النبيين، ويحكم التوحيد العالم تحت شعار يا لثارات الحسين. هي الخطة واضحة من الأول. ثم الأنبياء جميعا كما مر معنا ويأتي إن شاء الله المزيد، كانت علاقتهم بسيد الشهداء علاقة توسل بالإمام الحسين، علاقة بكاء على الإمام الحسين. الأنبياء جميعا والإمام الحسين وارث النبيين، هم كانوا يعلمون أن آمالهم لن تتحقق إلا بإذن الله تعالى على يد الإمام الحسين عليه السلام. ثم على أبواب الولادة بدأ الحديث عن ولادة الإمام الحسين، والروايات في هذا المجال كثيرة. ثم عند ولادته لم يبق ملك في السماء إلا ونزل وبارك هنأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقصة فطرس وملك القطر وملك البحار والملائكة الذين لم ينزلوا من قبل إلى الأرض إلى غير ذلك، قصص أيضا عجيبة وفي كتب الشيعة والسنة، لكن إذا كنا نبتعد عنها أو لا نقرأها البعد جفا، فإيانا أن نتصور أن المسألة غير واضحة عند العلماء السنة كما هي واضحة عند العلماء الشيعة دون أي فرق يذكر، يعني بحيث أن الروايات واضح أنها من معدن واحد. بعد ولادة الإمام الحسين عليه السلام، سواء من استقبال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام بقوله عزيز علي يا أبا عبد الله، في يوم مولده يذكر عبد الله الرضيع الذي سيكون علامة فارقة في كربلاء، اسم عبد الله الرضيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عزيز علي أبا عبد الله، يعني من الله بلغ النبي، أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالإضافة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقد مجالس عزاء، مجالس العزاء التي قرأها رسول الله على الإمام الحسين مجالس عديدة. الشيخ الأمين صاحب كتاب الغدير ألف كتيبا بعد كتاب الغدير اسمه سيرتنا وسنتنا، سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسنته، أورد في هذا الكتيب 12 مأتما أقامها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيوت أمهات المؤمنين مع الصحابة في مجلس عام. المقصود بالمأتم أنه يقول شيئا ويبكي، هذا مجلس تعزية، أو يتحدث عما يجري على الإمام الحسين. هذا كله كان في سياق التأسيس النظري لكربلاء وعاشوراء، بحيث أن المفردات المختلفة، مثلا صحابي الشهيد أنس ابن حارث الحارث الكاهلي الذي نسمع أنه نزل إلى المعركة وهو يحمل سيفا بيد وعصا يتوكأ عليها باليد الأخرى، وكان هذا من فرسان قومه وقتل كما في الرواية في المعركة 25 شخص. هذا الشيء بالهرم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أدركت الحسين فانصره، يعني طلب منه مباشرة بشكل شخصي، أمره أن ينصر الإمام الحسين عليه السلام. أو بعض المفردات الصغيرة من قبيل السدرة، لعن الله قاتل السدرة التي كان يستظل بها الزوار في كربلاء. النبي صلى الله عليه وسلم في مجال التأسيس النظري لم يترك صغيرة أو كبيرة إلا وتحدث عنها لتعزيز هذه العلاقة من الأمة، من أجيال الأمة، بالإمام الحسين عليه السلام. عندما أقول التأسيس النبوي، ما المقصود بالتأسيس؟ المقصود إيصال خبر شهادة الإمام الحسين وأحقية الإمام الحسين وموضع الإمام الحسين من رسول الله ومن التوحيد إلى الأجيال كلها، وهذا ما نشهده الآن هو ثمرة هذا التأسيس النبوي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسس، وأهل البيت واصلوا التأسيس. الهدف من هذا التأسيس ما هو؟ مواجهة التمويه الشيطاني الأموي، يعني مواجهة محاولة دفن الإسلام، محاولة فصل الأمة عن رسول الله. كيف كان معاوية يحرص دفنا دفنا أن يفصل الأمة عن رسول الله؟ الآن ابن تيمية وابن عبد الوهاب وآل سعود الوهابيين يحرمون أن يسافر الشخص من بلده إلى المدينة بنية زيارة رسول الله، لأنهم يريدون أن يحاربوا رسول الله في نفس خط معاوية وبني أمية. إذن هدف الرسول وأهل البيت مواجهة هذا التمويه. وعندما نرى كيف يتعامل الآن الناس مع كربلاء والإمام الحسين عليه السلام، نعرف من المنتصر، كما حصل مع الإمام السجاد سلام الله عليه عندما دخل إلى المدينة المنورة بعد عاشوراء. جاءه إبراهيم ابن طلحة، سأله، يريد أن يشمت بالإمام السجاد، من الغالب؟ يعني خبرونا شو صار بكربلاء، مين اللي انتصر، مين غلب؟ الإمام السجاد عليه السلام بثقة المعصوم بربه وعلى طريقة المعصومين، طريقة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لإبراهيم بن طلحة: إذا حان وقت الصلاة وأذن المؤذن تعلم من الغالب. يعني ما دام ذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله موجودا، فالإسلام هو المنتصر، التوحيد هو المنتصر، القرآن هو المنتصر، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المنتصر. هذا التأسيس، هنا ينبغي الإشارة لماذا لم يحصل هذا التأسيس من رسول الله حول الغدير، لماذا التأسيس حول كربلاء، لماذا نجد أن كربلاء حفظت في أذهان المسلمين واعتنى المعصومون كلهم 14 بالتركيز عليها بحيث بقيت بهذا الشكل. قد يقول شخص: لو فرضنا أنه تم التأكيد سابقا من المعصومين على عيد الغدير وبيعة الأمير عليه السلام أن المسلمين جميعا بايعوه، بخن بخن لك يا ابن أبي طالب إلى غير ذلك، لو أن المعصومين أكدوا عليها لا كانت الآن موجودة؟ الجواب: أبدا، لم يكن الظرف مؤاتيا للتأكيد على الغدير، وكان الظرف مؤاتيا للتأكيد على كربلاء. لماذا؟ لأنه في زمن يزيد انكشف الغطاء لدى الأمة عن بني أمية. يزيد عندما أقدم على قتل الإمام الحسين عليه السلام في السنة الثانية، أقدم على استباحة المدينة بجيشه، وقتل من الصحابة من قتل، وتم الاعتداء على أعراض المسلمين، ولد 1000 مولود لم تعرف آباؤهم نتيجة استباحة المدينة، ثم هدم الكعبة بالمنجنيق. هنا أصبحت الأمة أمام انكشاف حقيقة بني أمية. خرجت الأمة من تدليسات معاوية وأشباهه، وأصبح الجو مهيئا للتأسيس لكربلاء ولربط الأمة كلها بكربلاء بالإمام الحسين، لتصل من خلال الإمام الحسين عليه السلام إلى أهل الكساء جميعا، سلام الله عليهم. وهنا يتم التأكيد من كربلاء على الغدير وعلى أمور المناسبات المرتبطة بالزهراء بالإمام الحسن بأمير المؤمنين جميعا. إذن فرق كبير بين التأسيس لكربلاء والتأسيس للغدير. في هذا السياق يأتي معنا إن شاء الله كيف أسس الإمام الباقر سلام الله عليه، وكيف أسس الإمام الصادق، وقبل ذلك كيف كانت مهمة الإمام السجاد سلام الله عليه في التمهيد لهذا التأسيس. هذا أتركه للحديث القادم بحوله تعالى، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه القدوة السيد علي القاضي قدس سره وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء الأحداث الأخيرة ولا سيما الشهداء من الزوار وشهداء الإسلام في البحرين والباكستان والحجاز واليمن والعراق وشهداء الإسلام في فلسطين وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وبنية سلامة الزوار خصوصا زوار العتبات المقدسة زوار سيد الشهداء في الأربعين، مع رجاء أن نهتم بأن تكون نية في الصدقات التي ندفعها، ندخل قسما من النية، ندخل في النية أن نتصدق لحفظ الزوار لسلامة الزوار، ونكثر من الدعاء إلى الجميع. نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل.